بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله على جزيل نعمه وعطاياه، وأسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه. أحمده تعالى على سابق نعمه، وأشكره وأسأله المزيد من فضله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى واقتدى بهديه صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محاضرة بعنوان أسباب السعادة، جعلني الله وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. أقول وبالله التوفيق، كل إنسان في هذه الحياة لا شك أنه يسعى إلى السعادة، فهي مطلب لجميع الناس. لكن هل سأل الإنسان نفسه أين توجد هذه السعادة؟ والجواب أن الإنسان لن يجد هذه السعادة أبدا إلا عند واهبها، وهو الله جل وعلا. فكلما اقترب العبد من ربه، كلما زادت سعادته واطمأنت نفسه وسكن قلبه، وكلما ازداد فرحا وسرورا وحبورا. وكلما اقترب إلى الله اقترب الله منه قربا يليق بجلاله وعظمته. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. والعبد إذا حزبه أمر أو أهمه فزع إلى ربه العليم بحاله وما يصلحه، فزع إليه واقترب، فعفر جبهته بالأرض ساجدا ذلا وانكسارا بين يديه. والله تعالى يقول: واسجد واقترب. فعبر الله عز وجل هنا عن الصلاة بالسجود، لأنه أعظم أركانها أو من أعظم أركانها. فإذا سجدت يا عبد الله فأنت أقرب ما تكون من ربك، كما ثبت في الحديث القدسي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي هذا دليل على أن الله تعالى قريب من العابدين. فكلما ازددت عبودية لله وإخلاصا له وخضوعا، كلما ازددت قربا من رب العالمين. ومن أسماء الله تعالى القريب، فهو قريب من عباده المؤمنين، يحفظهم وينصرهم ويعينهم ويسددهم ويجيب دعاءهم ويوفقهم ويهديهم. إذن فالسعادة يا عبد الله لن تجدها إلا في القرب من الله. والسؤال المهم هنا: كيف نحظى بهذا القرب لنكون من السعداء في الدنيا والآخرة؟ والجواب أن أول تلك الأسباب التي تقربك من الله أن تعمر حياتك بالإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياة الطيبة هي الحياة السعيدة، انتهى. فهي سعادة يقذفها الله في قلوب عباده الصالحين، ولو ضاقت بهم الدنيا فالله عز وجل معهم، يحفظهم ويعينهم ويهديهم ويسددهم ويصلح حالهم وشأنهم. وصلاح القلب سبب لحلاوة الإيمان وسبب للذة الطاعة والسعادة، فإن الإيمان أيها الإخوة له طعم وحلاوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أي وجد حلاوته، كما في الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. والرضا أيها الإخوة، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ونعيمها ومستراح العابدين. فالرضا عن الله وعن شرعه والتسليم لقضائه وحكمه يثمر رضا الله عن عبده، يثمر رضا الله عن عبده. يقول ابن القيم رحمه الله: رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه، انتهى. وما أعظمها من ثمرة وفائدة أن يرضى الله عنك، فالخير كله في الرضا، كما قال عمر رضي الله عنه، لأن الرضا جوهر السعادة وعنوان الفلاح، وبه يجد العبد حلاوة الإيمان. وكلما امتلأ القلب بالرضا عظمت الحلاوة وازداد الإيمان. فمن رضي عن الله ربا وجد حلاوة في طاعته ولذة في البعد عن معصيته، ومن رضي بالإسلام دينا وجد حلاوة في اتباع شريعته والعمل بها والتحاكم إليها. ومن رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وجد حلاوة في اتباع سنته والتزام هديه، ومن كان كذلك فلن يجد مشقة في أداء الفرائض والمحافظة على النوافل وكثرة التطوعات والذكر، لأن لذته وأنسه وراحته في ذلك. ولن يعسر عليه البعد عن المعاصي وبغضها وإنكارها، لأنها تفسد عليه هذه الحلاوة وتفسد عليه طعم الإيمان الذي يحسه ويجده في قلبه. والمسلم يردد هذه الدعوات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يرددها بعد كل أذان لترتبط بقلبه وتتعلق به، أو يرتبط بها قلبه ويتعلق بها، بل ويرددها في كل صباح ومساء. وقد جاء في الحديث: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح ثلاثا وحين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر وحسنه العلامة ابن باز رحمهم الله تعالى. ومن كان هذا حاله يلهج بهذا الدعاء ويرتبط بقلبه ويعيشه في حياته واقعا، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة بأن يؤمنه من أهوالها ويدخله الجنة برحمته. يقول ابن تيمية رحمه الله: والقلب فقير إلى الله من وجهين، من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة والتوكل. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. وبذلك يحصل الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك فاتهمه، أي اتهم هذا العمل، فاتهمه، فإن الرب شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل عن عمله في الدنيا حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراحا وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. ويقول أيضا رحمه الله: فإنه لا نعيم للعبد ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه، فهذه جنته العاجلة يعني في الدنيا، كما أنه لا نعيم في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. ثم قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول أيضا رحمه الله: ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، إلى أن قال: وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. انتهى كلامه رحمه الله. والإيمان أيها الإخوة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فعلى العبد أن يحرص على زيادة إيمانه ويجتهد في ذلك ليزداد إيمانه فيزداد قربا من ربه جل وعلا. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أو ينقص، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص. ولهذا انتهى كلامه رضي الله عنه. ولهذا حرص السلف الصالح رحمهم الله على زيادة إيمانهم، فكانت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم لله تعالى، فكان أحدهم يحتسب نومه وقيامه يعني استيقاظه من نومه يحتسب ذلك عند الله. وإن من أعظم ما يزيد الإيمان ويقويه أمور لعلي أذكر شيئا منها. أولها تحقيق التوحيد وإخلاص الدين والعبادة له. فانظر يا عبد الله، انظر أيها الأخ المسلم، لما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى التوحيد وأخبرهم أن هذه الآلهة لن تنفعهم شيئا ولا تنفعهم شيئا، هددوه عليه الصلاة والسلام، هددوه بآلهتهم وأنها ستنزل به ما تنزل وأنها ستضره، فقال لهم كما في كتاب ربنا جل وعلا: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ثم قال لهم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول ابن كثير رحمه الله: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وهذه الآية قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، أعني فسر الظلم هنا، فسره بالشرك. فأهل الإيمان أيها الإخوة، أهل الإيمان الكامل الذين لم يخلطوا إيمانهم وتوحيدهم بشرك لهم الأمن التام والهداية التامة. وبقدر ما يحقق الإنسان، بقدر ما يحقق العبد الإيمان والتوحيد يكون أمنه وهدايته، وبقدر ما ينقص من إيمانه وتوحيده ينقص كذلك أمنه وهدايته. والأمر الثاني الذي يزيد الإيمان ويقويه معرفة العبد بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. فكلما ازداد العبد معرفة بربه وبأسمائه وصفاته كلما ازداد إيمانه. فأخشى الناس لربهم أعرفهم به وأعلمهم به. وفي الحديث: إن لله تسعة وتسعين اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها يكون بثلاث: بمعرفتها وبفقه معناها وبالتعبد لله تعالى ودعائه بها. فإذا أردت زيادة إيمانك وسعادة قلبك فتعرف على الله بأسمائه وصفاته وتفقه في معانيها وتعبد الله عز وجل بها وادعو الله تبارك وتعالى بها. الأمر الثالث الذي يزيد الإيمان ويقويه النظر في آيات الله الشرعية والكونية. فالنظر في آيات الله الكونية يزيد العبد علما بما أودع الله في هذا الكون الفسيح من العجائب والحكم العظيمة. فيزداد بذلك إيمانا ويقينا وثباتا. والله تعالى قد أمرنا بالنظر في مخلوقاته، بالنظر في السماوات والأرض وما فيهما. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أمرنا الله جل وعلا أن ننظر في هذه المخلوقات، فإنها تدل على عظمته وجلاله وكبريائه، وتدل على رحمته جل وعلا. والنظر هنا هو نظر تأمل وتدبر وتفكر. وأما النظر في آيات الله الشرعية من الكتاب والسنة فإن فيها ما يبهر العقول من الحكم والأسرار والمعاني التي لو تأملها العبد لازداد يقينا بربه وخالقه. فعلى المسلم أن يتدبر كتاب ربه وأن يتفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك زاد إيمانه ويقينه بربه. ولن يشبع من تلاوة كتابه تبارك وتعالى، ولن يشبع من تعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما يزيد الإيمان ويقويه كثرة الطاعات وإحسانها وإتقانها، فكلما ازداد المسلم طاعة لربه كلما ازداد إيمانا وقربا من ربه تبارك وتعالى، وزادت بذلك سعادته. وبالمقابل عليه أن يتجنب معاصي الله، فإنها تنقص إيمانه وتضعفه وتبعده عن ربه عز وجل. فالإيمان أيها الإخوة، الإيمان بالله والعمل الصالح يثمر محبة الله للعبد ويثمر محبة المؤمنين له. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون حصلت له سعادة الدنيا والآخرة. وهذا هو السبب الثاني الذي يقربك من الله، أعني محبة الله لك ثم محبة عباده المؤمنين. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي رواية: ثم ينزل الله له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال السعدي رحمه الله: هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، أن وعدهم أنه يجعل لهم ودا، أي محبة وودادا ووداد في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض. وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل، إلى أن قال: وإنما جعل الله لهم ودا لأنهم ودوه فوددهم إلى أوليائه وأحبابه. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول بعض السلف: ما أقبل العبد بقلبه إلى الله ما أقبل العبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم. ولهذه المحبة أيها الإخوة أسباب ينبغي للمسلم أن يسعى لتحصيلها، وهي أيضا سبب لسعادته في الدنيا والآخرة. أولها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، كما قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم واتباعه واتباع هديه سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. والمؤمن المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنته وهديه على فهم أصحابه رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة الصالحين في طمأنينة وسعادة وسكينة، وإن كان قليل المال وإن ابتلي بأنواع الابتلاءات فهو في حياة طيبة وهنيئة. وكذلك الأمة إن حكمت شرع الله والتزمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكن الله لها ونصرها على أعدائها وأسعدها وأصلح أحوال أهلها. الثاني من أسباب المحبة والسعادة أن تكون من المتقين، كما قال الله تبارك وتعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قال ابن رجب رحمه الله: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. انتهى. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول السعدي رحمه الله: فكل من اتقى الله ولازم مرضاته في جميع أحواله فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة، ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجا ومخرجا من كل شدة ومشقة. وكما أن من اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا، فمن لم يتق الله وقع في الشدائد والآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلص من تبعتها، إلى أن قال في قوله تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال: أن يسوق الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به. ثم قال في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي من اتقى الله تعالى يسر له الأمور وسهل عليه كل عسير. انتهى. أقول: ومن كان كذلك فهو في سعادة وحبور. الثالث الأمر الثالث الذي به الأمر الثالث الذي بسببه تحصل محبة الله للعبد ويكون به سعادته أن يكون من المحسنين. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهو إحسان بين العبد وربه بإتقان الطاعة، وهو إحسان بين العبد وربه بإتقان الطاعة وإخلاصها لله تعالى، متابعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتراه يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه يعني العبد، فإن الله تعالى يراه. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم إحسان إلى عباد الله بالقول والفعل، وفي الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. الحديث، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي الحديث الآخر الصحيح عند مسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الأمر الرابع من أسباب المحبة والسعادة للعبد أن يكون العبد من الصابرين. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والصبر ثلاث: صبر على طاعة الله بأدائها، وصبر على معصية الله بالابتعاد عنها، وصبر على أقدار الله، وصبر على أقدار الله بالتسليم والرضا لها. وأكملها وأعلاها الصبر على طاعة الله والثبات عليها. وبهذه الصفات الثلاث عن التقوى والإحسان والصبر ينال العبد المؤمن شرف المعية الخاصة، شرف معية الله الخاصة، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، أي معهم بنصره وتأييده وحفظه وتوفيقه لا بذاته، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ومن كان الله معه فلن يغلب. يقول الشوكاني رحمه الله: من كان الله معه فلن يغلب، ومن لا يغلب فيحق له ألا يحزن، انتهى. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة، انتهى. وكلما ازدادت هذه الصفات يعني الصبر والتقوى والإحسان، كلما ازدادت هذه الصفات في العبد المؤمن ازدادت معية الله له. فالناس ليسوا سواء في تقواهم وإحسانهم وصبرهم، فحفظ الله لهم يتفاضل بتفاضل أعمالهم. فكلما زاد إيمانهم وزاد تقواهم وإحسانهم وصبرهم ازدادت معية الله تعالى لهم. الأمر الخامس الذي هو سبب من أسباب محبة الله وسبب لسعادة العبد أن يكون العبد من المتوكلين. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والتوكل صدق اعتماد القلب على الله في حصول المطلوب ودفع المرهوب أو المكروب مع الثقة بالله وبذل الأسباب المشروعة. يقول ابن القيم رحمه الله: التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، انتهى كلامه رحمه الله. والتوكل يا عبد الله علامة على صدق الإيمان، وعلامة على تعظيم القلب لله، وعلى تعظيم العبد لربه، وعلامة على افتقار العبد إلى ربه في كل حال. أما الأمر السادس الذي هو من أسباب محبة الله للعبد سبب لزيادة الإيمان أو سبب للسعادة، أن يكون العبد من المقسطين أي العادلين، كما قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والقسط هو العدل. فهؤلاء الموفقون المهديون الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وفي من ولاهم الله عليهم هم ممن أحبهم الله وأسعدهم تبارك وتعالى، فهم أهل العدل والإنصاف ولو على أنفسهم. وفي الحديث: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة،
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الأمر السابع أن تكون من المتطهرين. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والطهارة هنا طهارة حسية ومعنوية، طهارة للبدن وطهارة للقلوب. فهم المتطهرون المبتعدون عن الفواحش والآثام والمنكرات، المقبلون على الصالحات والطاعات، المتطهرون من الأحداث والنجاسات. الأمر الثامن أن تكون من التوابين، كما في الآية السابقة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتواب صيغة مبالغة، أي أن هذا العبد كثير التوبة والرجوع إلى ربه من المعصية إلى الطاعة. وعبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه، فإنه سبحانه يحب التائبين لما في التوبة من الذل والانكسار له والخضوع له والتملق بين يديه والتذلل له، مما يقوي صلة العبد بربه وإقباله عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم، كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح الحديث. فلا تيأس يا عبد الله ولو كانت ذنوبك كعنان السماء، فربك تواب رحيم يفرح بتوبة عبده ويبدله بها حالا خيرا من حاله، حالا خيرا من أحواله التي هو فيها من البلاء والشدة، يبدله الله رخاء وسعادة وأنسا وقربا. وقد ذكر في حلية الأولياء أن الله تعالى يعطي التائب أربعة أشياء: حب الله له وخروجه من الذنب كأنه لم يذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويحفظه الله من كيد الشيطان ويؤمنه من النار. وينبغي لإخوانه المسلمين أيضا أربعة أمور: أن يحبوا هذا التائب كما أحبه الله، ويدعو له بالحفظ، ويستغفروا له كما تستغفر الملائكة له. قال تعالى: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وكذلك ينصحوا له كما ينصحون لأنفسهم ويفرحون بتوبته. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله في فتوحاتهم الإسلامية يخيرون الناس بين الإسلام والجزية، فمن اختار الإسلام كبروا تكبيرة أشد من تكبيرة الفتح فرحا بإسلامه وهدايته، كما ذكر ذلك الإمام الطبري رحمه الله في تاريخ الأمم والملوك. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في سياق قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، وفيه أي في قصته هذه: دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله، قبول الله توبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر التاسع الذي يجعلك ممن يحبهم الله أو هو سبب لمحبة الله وسبب للقرب من الله وسبب لسعادة العبد، أن تحرص يا عبد الله كل الحرص على فرائض الله، فتعتني بها عناية شديدة، ثم تتزود من النوافل وتكثر منها. في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. فمن فعل هذا يا عبد الله، من فعل هذا فهو قريب من ربه، يسمع دعاءه ويجيبه ويحفظه من شياطين الإنس والجن، فإذا استعاذ به سبحانه من شيء أعاذه الله منه، وفي هذا سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة. وثالث تلك الأسباب التي تقربك من الله كثرة الصلاة والسجود لله. وسميت صلاة لأنها صلة بين العبد وربه. وبقي معنا كثير من الأسباب، ولكن لعلي أجملها، وإذا يسر الله عز وجل أتممناها في وقت آخر إن شاء الله تعالى. أقول: ثالث تلك الأسباب التي تقرب العبد إلى الله كثرة الصلاة والسجود، فإن العبد إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه، فكلما قويت هذه الصلة زادت سعادته وحلت عليه من الخيرات والبركات ما الله به عليم. فهي أحب الأعمال إلى الله، بل هي أحب أعمال الجوارح إليه وأفضلها. في الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الحديث. والصلاة يا عبد الله نور، نور لك في حياتك، ونور لك بعد مماتك، ومتعلق القلب بالمساجد للصلاة فيها ولذكر الله، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ورد في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد. في رواية عند الإمام مالك رحمه الله: ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. قال النووي رحمه الله: ومعناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها. وفي الحديث، انتهى كلامه رحمه الله، في الحديث الصحيح: أحب البلاد إلى الله مساجدها. فمن أحب هذه المساجد وتعلق قلبه بها أحبه الله، وكفى بهذا سعادة وأنسا أن يحبك الله، كفى بها سعادة وأنسا أن يحبك الله عز وجل. والصلاة يا عبد الله من أكبر العون لك على أمور دينك ودنياك، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهي الوسيلة الكبرى للقرب من الله جل وعلا، وليس بين العبد وبين ذلك إلا أن يقبل على الله بوجهه حال صلاته فلا يلتفت، ثم يسجد فيزداد قربا من ربه تبارك وتعالى، كما في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيا لها من لحظات لا يحس بها إلا من وفقه الله واجتباه وأكرمه بأن يكون من الساجدين. ولهذا كان سلفنا الصالحين كثير الصلاة وطول السجود، خاصة في ظلمات الليل. فالصلاة راحة وطمأنينة للقلب، ومناجاة للرب، وأنس بخطابه وكلامه، تسلية للنفس، وزوال للهموم والغموم والكروب. والعبد إذا أقام الصلاة فحفظ مواقيتها، وأتم ركوعها وسجودها وقراءتها، وحضر قلبه فيها، وخشع لله وخضع، إذا كان كذلك كانت أكبر عون له في حياته كلها، وأعظم سبب لنهيه عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكثير من الناس اليوم إلا من رحم ربك لا يحققون هذا، أي لا يقيمون الصلاة كما أمر الله جل وعلا إلا من رحم ربك، فإما أن يؤخروها عن وقتها، وإما أنهم إذا دخلوا فيها أقبل عليهم الشيطان بخيله ورجله فوسوس إليهم فاسترسلوا مع هذه الوساوس فصرفهم وشغلهم عنها بأمور الدنيا. وربما جعلهم يكثرون الحركة والالتفات فيها، وقد يخرج العبد منها ولم يعقل منها إلا شيئا يسيرا، وربما لم يعقل منها شيئا. وقد قيل: المصلون كثير والمقيمون لها قليل، كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كما ذكر عنه أنه قال رضي الله عنه: الحاج قليل والركب كثير. فمن أراد الفلاح والسعادة والنور والنجاة فعليه بالخشوع في الصلاة. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. واعلم يا عبد الله أنه كلما ازددت علما بالله ومعرفة بالله ازددت خشوعا وإقبالا عليه، والله المستعان. ومن تلك الأسباب التي تقربك إلى الله ذكر الله تعالى، ومن تلك الأسباب أيضا التوكل على الله وتفويض الأمور كلها إليه واعتماد القلب عليه وإنزال العبد حاجاته كلها بربه وخالقه. ومن ذلك أيضا حسن الظن به، ويقين العبد أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه، فما قضاه ربه له كله خير، كله له خير. ومن تلك الأسباب أيضا ومن أعظمها العلم الشرعي والفقه في الدين. ومن تلك الأسباب الدعاء، ومن تلك الأسباب ذكر الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن أحبهم وحبب إليهم عباده، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين المخلصين الصادقين التوابين المحسنين الصابرين الشاكرين. وأسأله جل وعلا أن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشائخنا وذرياتهم والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله على جزيل نعمه وعطاياه، وأسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه. أحمده تعالى على سابق نعمه، وأشكره وأسأله المزيد من فضله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى واقتدى بهديه صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محاضرة بعنوان أسباب السعادة، جعلني الله وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. أقول وبالله التوفيق، كل إنسان في هذه الحياة لا شك أنه يسعى إلى السعادة، فهي مطلب لجميع الناس. لكن هل سأل الإنسان نفسه أين توجد هذه السعادة؟ والجواب أن الإنسان لن يجد هذه السعادة أبدا إلا عند واهبها، وهو الله جل وعلا. فكلما اقترب العبد من ربه كلما زادت سعادته واطمأنت نفسه وسكن قلبه، وكلما ازداد فرحا وسرورا وحبورا. وكلما اقترب إلى الله اقترب الله منه قربا يليق بجلاله وعظمته. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. والعبد إذا حزبه أمر أو أهمه فزع إلى ربه العليم بحاله وما يصلحه، فزع إليه واقترب، فعفر جبهته بالأرض ساجدا ذلا وانكسارا بين يديه. والله تعالى يقول: واسجد واقترب. فعبر الله عز وجل هنا عن الصلاة بالسجود، لأنه أعظم أركانها أو من أعظم أركانها. فإذا سجدت يا عبد الله فأنت أقرب ما تكون من ربك، كما ثبت في الحديث القدسي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي هذا دليل على أن الله تعالى قريب من العابدين. فكلما ازددت عبودية لله وإخلاصا له وخضوعا، كلما ازددت قربا من رب العالمين. ومن أسماء الله تعالى القريب، فهو قريب من عباده المؤمنين، يحفظهم وينصرهم ويعينهم ويسددهم ويجيب دعاءهم ويوفقهم ويهديهم. إذن فالسعادة يا عبد الله لن تجدها إلا في القرب من الله. والسؤال المهم هنا: كيف نحظى بهذا القرب لنكون من السعداء في الدنيا والآخرة؟ والجواب أن أول تلك الأسباب التي تقربك من الله أن تعمر حياتك بالإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياة الطيبة هي الحياة السعيدة، انتهى. فهي سعادة يقذفها الله في قلوب عباده الصالحين، ولو ضاقت بهم الدنيا فالله عز وجل معهم، يحفظهم ويعينهم
ويهديهم ويسددهم ويصلح حالهم وشأنهم. وصلاح القلب سبب لحلاوة الإيمان وسبب للذة الطاعة والسعادة، فإن الإيمان أيها الإخوة له طعم وحلاوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أي وجد حلاوته، كما في الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. والرضا أيها الإخوة، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ونعيمها ومستراح العابدين. فالرضا عن الله وعن شرعه والتسليم لقضائه وحكمه يثمر رضا الله عن عبده، يثمر رضا الله عن عبده. يقول ابن القيم رحمه الله: رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه، انتهى. وما أعظمها من ثمرة وفائدة أن يرضى الله عنك، فالخير كله في الرضا، كما قال عمر رضي الله عنه، لأن الرضا جوهر السعادة وعنوان الفلاح، وبه يجد العبد حلاوة الإيمان. وكلما امتلأ القلب بالرضا عظمت الحلاوة وازداد الإيمان. فمن رضي عن الله ربا وجد حلاوة في طاعته ولذة في البعد عن معصيته، ومن رضي بالإسلام دينا وجد حلاوة في اتباع شريعته والعمل بها والتحاكم إليها. ومن رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وجد حلاوة في اتباع سنته والتزام هديه، ومن كان كذلك فلن يجد مشقة في أداء الفرائض والمحافظة على النوافل وكثرة التطوعات والذكر، لأن لذته وأنسه وراحته في ذلك. ولن يعسر عليه البعد عن المعاصي وبغضها وإنكارها، لأنها تفسد عليه هذه الحلاوة وتفسد عليه طعم الإيمان الذي يحسه ويجده في قلبه. والمسلم يردد هذه الدعوات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يرددها بعد كل أذان لترتبط بقلبه وتتعلق به، أو يرتبط بها قلبه ويتعلق بها، بل ويرددها في كل صباح ومساء. وقد جاء في الحديث: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح ثلاثا وحين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر وحسنه العلامة ابن باز رحمهم الله تعالى. ومن كان هذا حاله يلهج بهذا الدعاء ويرتبط بقلبه ويعيشه في حياته واقعا، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة بأن يؤمنه من أهوالها ويدخله الجنة برحمته. يقول ابن تيمية رحمه الله: والقلب فقير إلى الله من وجهين، من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة والتوكل. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك فاتهمه، أي اتهم هذا العمل، فاتهمه، فإن الرب شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل عن عمله في الدنيا حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراحا وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. ويقول أيضا رحمه الله: فإنه لا نعيم للعبد ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه، فهذه جنته العاجلة، يعني في الدنيا، كما أنه لا نعيم في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. ثم قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول أيضا رحمه الله: ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، إلى أن قال: وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. انتهى كلامه رحمه الله. والإيمان أيها الإخوة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فعلى العبد أن يحرص على زيادة إيمانه ويجتهد في ذلك ليزداد إيمانه فيزداد قربا من ربه جل وعلا. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أو ينقص، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص. ولهذا انتهى كلامه رضي الله عنه. ولهذا حرص السلف الصالح رحمهم الله على زيادة إيمانهم، فكانت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم لله تعالى، فكان أحدهم يحتسب نومه وقيامه، يعني استيقاظه من نومه، يحتسب ذلك عند الله. وإن من أعظم ما يزيد الإيمان ويقويه أمور لعلي أذكر شيئا منها: أولها تحقيق التوحيد وإخلاص الدين والعبادة له. فانظر يا عبد الله، انظر أيها الأخ المسلم، لما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى التوحيد وأخبرهم أن هذه الآلهة لن تنفعهم شيئا ولا تنفعهم شيئا، هددوه عليه الصلاة والسلام، هددوه بآلهتهم، وأنها ستنزل به ما تنزل وأنها ستضره، فقال لهم كما في كتاب ربنا جل وعلا: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ثم قال لهم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول ابن كثير رحمه الله: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وهذه الآية قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، أعني فسر الظلم هنا، فسره بالشرك. فأهل الإيمان أيها الإخوة، أهل الإيمان الكامل الذين لم يخلطوا إيمانهم وتوحيدهم بشرك لهم الأمن التام والهداية التامة. وبقدر ما يحقق الإنسان، بقدر ما يحقق العبد الإيمان والتوحيد يكون أمنه وهدايته، وبقدر ما ينقص من إيمانه وتوحيده ينقص كذلك أمنه وهدايته. والأمر الثاني الذي يزيد الإيمان ويقويه معرفة العبد بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. فكلما ازداد العبد معرفة بربه وبأسمائه وصفاته كلما ازداد إيمانه. فأخشى الناس لربهم أعرفهم به وأعلمهم به. وفي الحديث: إن لله تسعة وتسعين اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها يكون بثلاث: بمعرفتها، وبفقه معناها، وبالتعبد لله تعالى ودعائه بها. فإذا أردت زيادة إيمانك وسعادة قلبك فتعرف على الله بأسمائه وصفاته وتفقه في معانيها وتعبد الله عز وجل بها، وادعو الله تبارك وتعالى بها. الأمر الثالث الذي يزيد الإيمان ويقويه النظر في آيات الله الشرعية والكونية. فالنظر في آيات الله الكونية يزيد العبد علما بما أودع الله في هذا الكون الفسيح من العجائب والحكم العظيمة. فيزداد بذلك إيمانا ويقينا وثباتا. والله تعالى قد أمرنا بالنظر في مخلوقاته، بالنظر في السماوات والأرض وما فيهما. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أمرنا الله جل وعلا أن ننظر في هذه المخلوقات، فإنها تدل على عظمته وجلاله وكبريائه، وتدل على رحمته جل وعلا. والنظر هنا هو نظر تأمل وتدبر وتفكر. وأما النظر في آيات الله الشرعية من الكتاب والسنة فإن فيها ما يبهر العقول من الحكم والأسرار والمعاني التي لو تأملها العبد لازداد يقينا بربه وخالقه. فعلى المسلم أن يتدبر كتاب ربه، وأن يتفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك زاد إيمانه ويقينه بربه، ولن يشبع من تلاوة كتابه تبارك وتعالى، ولن يشبع من تعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما يزيد الإيمان ويقويه كثرة الطاعات وإحسانها وإتقانها، فكلما ازداد المسلم طاعة لربه كلما ازداد إيمانا وقربا من ربه تبارك وتعالى، وزادت بذلك سعادته. وبالمقابل عليه أن يتجنب معاصي الله، فإنها تنقص إيمانه وتضعفه وتبعده عن ربه عز وجل. فالإيمان أيها الإخوة، الإيمان بالله والعمل الصالح يثمر محبة الله للعبد، ويثمر محبة المؤمنين له. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون حصلت له سعادة الدنيا والآخرة، وهذا هو السبب الثاني الذي يقربك من الله، أعني محبة الله لك ثم محبة عباده المؤمنين. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي رواية: ثم ينزل الله له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال السعدي رحمه الله: هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، أن وعدهم أنه يجعل لهم ودا، أي محبة وودادا ووددا في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض. وإذا كان لهم في قلوب وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل، إلى أن قال: وإنما جعل الله لهم ودا لأنهم ودوه فوددهم إلى أوليائه وأحبابه. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول بعض السلف: ما أقبل العبد بقلبه إلى الله ما أقبل العبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم. ولهذه المحبة أيها الإخوة أسباب ينبغي للمسلم أن يسعى لتحصيلها، وهي أيضا سبب لسعادته في الدنيا والآخرة. أولها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، كما قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم واتباعه واتباع هديه سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. والمؤمن المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنته وهديه على فهم أصحابه رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة الصالحين في طمأنينة وسعادة وسكينة، وإن كان قليل المال وإن ابتلي بأنواع الابتلاءات فهو في حياة طيبة وهنيئة. وكذلك الأمة إن حكمت شرع الله والتزمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكن الله لها ونصرها على أعدائها وأسعدها وأصلح أحوال أهلها. الثاني من أسباب المحبة والسعادة أن تكون من المتقين، كما قال الله تبارك وتعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قال ابن رجب رحمه الله: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. انتهى. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول السعدي رحمه الله: فكل من اتقى الله ولازم مرضاته في جميع أحواله فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة، ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجا ومخرجا من كل شدة ومشقة. وكما أن من اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا، فمن لم يتق الله وقع في الشدائد والآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلص من تبعتها، إلى أن قال في قوله تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال: أن يسوق الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به. ثم قال في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي من اتقى الله تعالى يسر له الأمور وسهل عليه كل عسير. انتهى. أقول: ومن كان كذلك فهو في سعادة وحبور. الثالث، الأمر الثالث الذي به بسببه تحصل محبة الله للعبد ويكون به سعادته أن يكون من المحسنين. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهو إحسان بين العبد وربه بإتقان الطاعة، وهو إحسان بين العبد وربه بإتقان الطاعة وإخلاصها لله تعالى، متابعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراه يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه يعني العبد، فإن الله تعالى يراه. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم إحسان إلى عباد الله بالقول والفعل، وفي الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. الحديث، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي الحديث الآخر الصحيح عند مسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الأمر الرابع من أسباب المحبة والسعادة للعبد أن يكون العبد من الصابرين. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والصبر ثلاث: صبر على طاعة الله بأدائها، وصبر على معصية الله بالابتعاد عنها، وصبر على أقدار الله، وصبر على أقدار الله بالتسليم والرضا لها، وأكملها وأعلاها الصبر على طاعة الله والثبات عليها. وبهذه الصفات الثلاث، أعني التقوى والإحسان والصبر، ينال العبد المؤمن شرف المعية الخاصة، شرف معية الله الخاصة، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، أي معهم بنصره وتأييده وحفظه وتوفيقه لا بذاته، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ومن كان الله معه فلن يغلب. يقول الشوكاني رحمه الله: من كان الله معه فلن يغلب، ومن لا يغلب فيحق له ألا يحزن، انتهى. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة، انتهى. وكلما ازدادت هذه الصفات، يعني الصبر والتقوى والإحسان، كلما ازدادت هذه الصفات في العبد المؤمن ازدادت معية الله له. فالناس ليسوا سواء في تقواهم وإحسانهم وصبرهم، فحفظ الله لهم يتفاضل بتفاضل أعمالهم، فكلما زاد إيمانهم وزاد تقواهم وإحسانهم وصبرهم ازدادت معية الله تعالى لهم. الأمر الخامس الذي هو سبب من أسباب محبة الله وسبب لسعادة العبد، أن يكون العبد من المتوكلين. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والتوكل صدق اعتماد القلب على الله في حصول المطلوب ودفع المرهوب أو المكروب، مع الثقة بالله وبذل الأسباب المشروعة. يقول ابن القيم رحمه الله: التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، انتهى كلامه رحمه الله. والتوكل يا عبد الله علامة على صدق الإيمان، وعلامة على تعظيم القلب لله، وعلى تعظيم العبد لربه، وعلامة على افتقار العبد إلى ربه في كل حال. أما الأمر السادس الذي هو من أسباب محبة الله للعبد وسبب لزيادة الإيمان أو سبب للسعادة، أن يكون العبد من المقسطين، أي العادلين، كما قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والقسط هو العدل. فهؤلاء الموفقون المهديون الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وفي من ولاهم الله عليهم، هم ممن أحبهم الله وأسعدهم تبارك وتعالى، فهم أهل العدل والإنصاف ولو على أنفسهم. وفي الحديث: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الأمر السابع أن تكون من المتطهرين. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والطهارة هنا طهارة حسية ومعنوية، طهارة للبدن وطهارة للقلوب. فهم المتطهرون المبتعدون عن الفواحش والآثام والمنكرات، المقبلون على الصالحات والطاعات، المتطهرون من الأحداث والنجاسات. الأمر الثامن أن تكون من التوابين، كما في الآية السابقة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتواب صيغة مبالغة، أي أن هذا العبد كثير التوبة والرجوع إلى ربه من المعصية إلى الطاعة. وعبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه، فإنه سبحانه يحب التائبين لما في التوبة من الذل والانكسار له والخضوع له والتملق بين يديه والتذلل له، مما يقوي صلة العبد بربه وإقباله عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح الحديث. فلا تيأس يا عبد الله ولو كانت ذنوبك كعنان السماء، فربك تواب رحيم يفرح بتوبة عبده ويبدله بها حالا خيرا من حاله، حالا خيرا من أحواله التي هو فيها من البلاء والشدة، يبدله الله رخاء وسعادة وأنسا وقربا. وقد ذكر في حلية الأولياء أن الله تعالى يعطي التائب أربعة أشياء: حب الله له وخروجه من الذنب كأنه لم يذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويحفظه الله من كيد الشيطان ويؤمنه من النار. وينبغي لإخوانه المسلمين أيضا أربعة أمور: أن يحب هذا التائب كما أحبه الله، ويدعو له بالحفظ، ويستغفر له كما تستغفر الملائكة له. قال تعالى: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وكذلك ينصح له كما ينصحون لأنفسهم ويفرحون بتوبته. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله في فتوحاتهم الإسلامية يخيرون الناس بين الإسلام والجزية، فمن اختار الإسلام كبروا تكبيرة أشد من تكبيرة الفتح فرحا بإسلامه وهدايته، كما ذكر ذلك الإمام الطبري رحمه الله في تاريخ الأمم والملوك. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في سياق قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، وفيه أي في قصته هذه: دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله، قبول الله توبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر التاسع الذي يجعلك ممن يحبهم الله أو هو سبب لمحبة الله وسبب للقرب من الله وسبب لسعادة العبد، أن تحرص يا عبد الله كل الحرص على فرائض الله، فتعتني بها عناية شديدة، ثم تتزود من النوافل وتكثر منها. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه الحديث. فمن فعل هذا يا عبد الله، من فعل هذا فهو قريب من ربه، يسمع دعاءه ويجيبه ويحفظه من شياطين الإنس والجن، فإذا استعاذ به سبحانه من شيء أعاذه الله منه، وفي هذا سعادته وفلاحه. في الدنيا والآخرة. وثالث تلك الأسباب التي تقربك من الله كثرة الصلاة والسجود لله، وسميت صلاة لأنها صلة بين العبد وربه. وبقي معنا كثير من الأسباب، ولكن لعلي أجملها، وإذا يسر الله عز وجل أتممناها في وقت آخر إن شاء الله تعالى. أقول ثالث تلك الأسباب التي تقرب العبد إلى الله كثرة الصلاة والسجود، فإن العبد إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه، فكلما قويت هذه الصلة زادت سعادته وحلت عليه من الخيرات والبركات ما الله به عليم. فهي أحب الأعمال إلى الله، بل هي أحب أعمال الجوارح إليه وأفضلها. في الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الحديث: والصلاة يا عبد الله نور، نور لك في حياتك ونور لك بعد مماتك، ومتعلق القلب بالمساجد للصلاة فيها ولذكر الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد. في رواية عند الإمام مالك رحمه الله: ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. قال النووي رحمه الله: ومعناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها. وفي الحديث انتهى كلامه رحمه الله، وفي الحديث الصحيح: أحب البلاد إلى الله مساجدها. فمن أحب هذه المساجد وتعلق قلبه بها أحبه الله، وكفى بهذا سعادة وأنسا أن يحبك الله، كفى بها سعادة وأنسا أن يحبك الله عز وجل. والصلاة يا عبد الله من أكبر العون لك على أمور دينك ودنياك، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهي الوسيلة الكبرى للقرب من الله جل وعلا، وليس بين العبد وبين ذلك إلا أن يقبل على الله بوجهه حال صلاته فلا يلتفت، ثم يسجد فيزداد قربا من ربه تبارك وتعالى، كما في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيا لها من لحظات لا يحس بها إلا من وفقه الله واجتباه وأكرمه بأن يكون من الساجدين. ولهذا كان سلفنا الصالحين كثير الصلاة وطول السجود، خاصة في ظلمات الليل. فالصلاة راحة وطمأنينة للقلب، ومناجاة للرب، وأنس بخطابه وكلامه، تسلية للنفس، وزوال للهموم والغموم والكروب. والعبد إذا أقام الصلاة فحفظ مواقيتها وأتم ركوعها وسجودها وقراءتها، وحضر قلبه فيها، وخشع لله وخضع، إذا كان كذلك كانت أكبر عون له في حياته كلها، وأعظم سبب لنهيه عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكثير من الناس اليوم إلا من رحم ربك لا يحققون هذا، أي لا يقيمون الصلاة كما أمر الله جل وعلا، إلا من رحم ربك. فإما أن يؤخروها عن وقتها، وإما أنهم إذا دخلوا فيها أقبل عليهم الشيطان بخيله ورجله فوسوس إليهم فاسترسلوا مع هذه الوساوس، فصرفهم وشغلهم عنها بأمور الدنيا، وربما جعلهم يكثرون الحركة والالتفات فيها، وقد يخرج العبد منها ولم يعقل منها إلا شيئا يسيرا، وربما لم يعقل منها شيئا. وقد قيل المصلون كثير والمقيمون لها قليل، كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال، كما ذكر عنه أنه قال رضي الله عنه: الحاج قليل والركب كثير. فمن أراد الفلاح والسعادة والنور والنجاة فعليه بالخشوع في الصلاة. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. واعلم يا عبد الله أنه كلما ازددت علما بالله ومعرفة بالله ازددت خشوعا وإقبالا عليه، والله المستعان. ومن تلك الأسباب التي تقربك إلى الله ذكر الله تعالى، ومن تلك الأسباب أيضا التوكل على الله وتفويض الأمور كلها إليه واعتماد القلب عليه، وإنزال العبد حاجاته كلها بربه وخالقه. ومن ذلك أيضا حسن الظن به، ويقين العبد أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه، فما قضاه ربه له كله خير، كله له خير. ومن تلك الأسباب أيضا ومن أعظمها العلم الشرعي والفقه في الدين، ومن تلك الأسباب الدعاء، ومن تلك الأسباب ذكر الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن أحبهم وحبب إليهم عباده، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين المخلصين الصادقين التوابين المحسنين الصابرين الشاكرين. وأسأله جل وعلا أن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشائخنا وذرياتهم والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.